والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان فيما لو سافر من بيروت إلى صيدا، سافر يعني سفر عرفي من هذا القدر المتيقن، إلا أنه يشك في أنه بلغ المسافة الشرعية، بلغ حد المسافة الشرعية اللي هي 8 فراسخ ولو ملفقة أو لم يبلغ ذلك. وكلام الماتم بالشبهة الموضوعية، إلا أننا نبحث ذلك تارة على مستوى الشبهة الحكمية وأخرى على مستوى الشبهة الحكمية الموضوعية، وإن شئت قلت تارة يكون البحث على مستوى الدليل الاجتهادي وما يقتضيه، وأخرى على مستوى الأصل العملي وهو الدوران بين التمام والقصر اللي هو من الدوران بين المتباينين. وكان محصل كلام بالدليل الاجتهادي إذا ما بنينا على تعنن العام بعد التخصيص، بعد إخراج الخاص عن تحت العام إخراجا حكميا، يعني مما يترتب من أثار على العام في البين. إذا ما تعنون العام بنقيض الخاص فأصبح عنوانا حينئذ مركبا، فسوف حينئذ يكون موضوع العام وهو وجوب التمام عبارة عن المكلف الذي ليس مسافرا، مكلف غير المسافر. والجزء الأول محرز بالوجدان والآخر بالتعبد الإصحابي، لأنه كان ولم يكن حينئذ مسافرا والآن يشك بأنه مسافر أو ليس بمسافر في البيت، فنستصحب عدم كونه مسافرا وأصلت عدم السفر وبالتالي نثبت ذلك. قلنا بأن هذا أشكل عليه بإشكالين، هذا الدليل تارة بأنه المبنى حينئذ في المقام أن العام بعد التخصيص لا يتعنون بنقيض الخاص، بل يبقى شامل لأفراده الواقعيين اللي خرج عنهم فقط وفقط الخاص في البحث. وهذا إن أثر بيأثر بالنسبة لي كما قلنا للفرد المشكوك والفرد المردد في البين، لأنه الفرد المشكوك والمردد لأنه وقت اللي مرة في عندك العالم هو الموضوع ومرة عندك العالم غير الفاسق في البين، واضح؟ أي شك بواحد من هذين الاثنين إما بالعالم أو بغير الفاسق يستوجب الشك في عنوان العام، وبالتالي لا يجوز التمسك بالعام، لأنه تمسك العام بالشبه المصداقية لنفس العام في البين، ولا يجوز التمسك العام بالشبه المصداقية له إذا كانت القضية حقيقية كما مر معنا كما هو الفرض في المقام. هذا حاصل الذي تقدم. والإشكال الثاني أنه حتى لو سلمنا بأن العام يتعنون بنقيض الخاص في البين، إلا أن هنا مشكلة أخرى وهو أن إصحاب عدم المسافر لازمه أن يكون مقيما، لأن أدلة الإقامة، لأن أدلة التمام رتبت حينئذ الحكم على المقيم في البين. وفتشنا عن الروية بالأمس على عجالة من أمرنا ما حصلناها، هلأ موجودة الروية واللي إلى ربط، يعني لأنه بدنا نرجع نحن نحكي حينئذ في النقاش في هذا الدليل الأول والدليل الثاني في البحث. الروايتية عندنا كذا رواية في البحث وليست حينئذ رواية واحدة فقط وفقط. هلا في رواية غير تامة السند بنفس أبواب صلاة الخوف والمطاردة، الباب الأول الحديث الرابع، رواه العياشي في تفسيره عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال. الحديث الرابع الباب الأول أبواب صلاة الخوف والمطاردة، فرض الله على المقيم 4 ركعات، يعني التمام 4 ركعات، إما 4 ركعات حط محل شو التمام في البيت، بعبارة أخرى التمام شو موضوع التمام المقيم. نحن شو استصحبنا؟ عدم كونه مسافرا، لازم عدم كونه مسافرا أن يكون مقيما في البين أو يكون حاضرا، وهذا حينئذ الأثر ليس مترتب على عدم المسافر على غير المسافر، وإنما الأثر مترتب على المقيم وعلى الحاضر. وفرض على المسافر 2 ركعات تمام، وفرض على الخائف 1 ركعة، وهو قول الله عز وجل لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يقول من الركعتين، يعني أن تقصروا من الركعتين فتصير هيدي الرواية فتصير ركعتان، هيدا حاصل الرواية هنا. في عنا روايات أخرى أيضا في البيت مفادها نفس حين إذن هذا المفاد اللي هو الباب 22، مش اللي اسمه تقريبا بهذا المعنى في البحث. هذا حاصل ما يوجد من روايات توجب في المقام يعني أخذ الحضر في موضوع التمام. هلا هاي الرواية أول شيء تفسير العياشي عن علي بن إبراهيم وكذا، مضافا إلى أنه تقصر من الركعتين فتصير ركعة، هذه كنا نمزحها إنه إذا بعد سفرنا مشينا مثلا 44 كيلو، إذا بعد مشينا 44 تيني بتصير ركعة واللي بعدها بتروح عليه. فطلعت شيء موجودة أيضا بالرواية. في رواية زرارة ومحمد مسلم الباب 22 الحديث الثاني وبإسناده إسناد الصدوق رحمة الله عليه في الفقيه عن زرار محمد مسلم أنهما قالا، قلنا إسناد محمد مسلم تام لزرار، في عنده ثلاث أسانيد، واحد من هذه الأسانيد تام في البين فليطلب. قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الصلاة في السفر، كيف هي وكم هي، كيف هي وكم هي؟ فقال إن الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة. فصار التقصير في السفر واجبا، التقصير في السفر واجبا، التقصير موضوع شو السفر كوجوب التمام في الحضر. هيدي بعد أوضح، هيديك أخذت التمام هان، لا يعني عفوا هيديك أخذت المقيم، هيدي أخذت شو الحضر كوجوب التمام في الحضر. قال قلنا له قال الله عز وجل وليس عليكم جناح، ولم يقل فعلوا فكيف أوجب ذلك؟ قال أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض؟ لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي صلى الله عليه وآله وذكره الله في كتابه. أو مثل هذه الرواية عن الصادق من رسول الصدوق قال قال بس الإرسال بالعنوان الجازم، قال الصادق عليه السلام المتمم في السفر كالمقصر في الحضر، يعني أنه موضوع السفر يعني التقصير موضوعه السفر والتمام موضوعه الحضر في البحر. فاستصحاب عدم السفر حينئذ لا يترتب عليه الأثر، وإنما الأثر مترتب على الحضر. لم يؤخذ عدم السفر في موضوع حينئذ الأدلة في البيان. فهذا الإصحاب لا ينفع لا من قريب ولا من بعيد في المقام، يعني لا ينقح لنا ما هو موضوع وجوب التمام. هذا حاصل الإشكال الثاني. والإشكال الأول اتضح أنه من قال بأن العام بعد التخصيص يتعنون بنقيض الخاص في البين، بل العام بعد التخصيص بيبقى شامل لأفراده الواقعيين إلا ما خرج اللي هم شملهم المخصص في البين. واضح قد شملهم العام عنوانا وموضوعا ولكنه لم يشملهم حكما، الحكم الذي رتب على العام استثني منه هؤلاء مش انه مش علماء بس لا يكونوا مشمولين لي مثلا الاكرام او لوجوب التقليد مثلا وهكذا. هذا حاصل ما يمكن ان يقال في المقام. الاشكال الاول اشكال مبنائي واضح، وهذا مربوط حينئذ في محله من ان العام بعد التخصيص حينئذ هل يتعنون بنقيض الخاص كما هو مسلك الميرزا رحمة الله عليه، او انه لا يبقى العام حينئذ شامل لأفراده الواقعيين وعدم استثنى وعدم خرج حينئذ بالدليل في البعين، ويترك لي محله ومر معنا بالأصول ذلك. الميرزة له مبنى ومسلك، صاحب الكفاية رحمة الله عليه له مسلكه من أن العام بعد التخصيص يبقى على ما هو عليه ولا يتعنى بالنقيض الخاص، يعني لا يصبح موضوعه مركبا في البعين، عم بيحكي بالخاص المنفصل فضلا عن المتصل في البحث. هذا حاصل ما يرتبط بالإشكال. الإشكال الثاني وهو أن هذا الإصحاب لا ينفع، لأن العام لا يكون موضوعه المكلف غير المسافر، حتى أحد جزئين حينئذ نحوزه بالوجدان والآخر بالتعبد الإصحابي وهو عدم السفر، بل موضوعه هو الحاضر أو المقيم، وإصحاب عدم السفر لازمه أن يكون حينئذ أن يكون حاضرا وأن يكون مقيم، لكن هذا لازم غير شرعي، وبالتالي يكون الأصل المثبت في البحث. هذا الكلام لا يرجع لمحصل، وذلك إذا ما تأملنا بالروايات في البين. الروايات في عنا عدة روايات. في عنا أول شيء إذا جئنا للآية القرآنية والتزمنا بما التزمنا به ابتداء خلافا لمثل السيد الخوئي، أنها بتدل على التقصير في الصلاة في السفر، مو يعني لا ربط للآية بصلاة المطاردة والخوف. نعم فيها إن خفتم في خوف، بس هذا الخوف النوعي الناشئ من السفر، لأنه قلنا فيما سبق أنه لدى النوع إذا ما سافروا هلأ بحياتنا الطبيعية فشختان مثلا من بيروت عم بطية بنعمل ألف حساب بالطلعة وألف حساب بشوف بالنزل، هذا وبالنهار وبالمدري شو وبنص الليل ما بيمشيش وبياخد احتياطاته وبيتصل بفلين، هذه موجودة بحياتنا هلا ويومها، وهذه حياتي بهالطريقة والكيفية. فالخوف حينئذ لازم نوعي غير مفارق بالنسبة لي نوع السفر في البحر. وبالتالي الآية القرآن شفتون ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إن أنتم ضربتم في الأرض، واضح الضرب في الأرض إيه محط محله شو المسافر في البحر، إنه المراد بالضرب في الأرض هو السفر، ليس مطلق الضرب في الأرض ولو أنه يمشي بضع خطوات، وإنما هو السفر الخاص اللي هو الحد الشرعي في البحر. فصار موضوع التقصير هو حينئذ المسافر إذا خفتم ومن كذا ليس إلى آخر، يعني في شرط في البحر، مش في الشرط بس بالنسبة إلى خفتم، إذا إن أنتم ضربتم في الأرض، يعني إن لم تضربوا في الأرض شو بيكون حكمك؟ هذا بمفهوم الشرط بالنسبة إلي الآية القرآنية. إن ضربتم في الأرض يعني إن سافرتم، إن لم تسافروا شو حكمكم؟ من ما بتصلوا لا حكمكم الحكم الأولي في البحر. أريد من الاستدلال بهذه الآية الشريفة أن أقول بأن التمام لم يؤخذ في موضوعه لا القصر ولا 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 شيء، يعني لم يؤخذ عفوا في موضوعه السفر ولا أي شيء، حتى الحضر حتى الحضر لم يؤخذ في موضوعه. هذه الروايات التي بأيدينا واللي عبرت بالحضر فقط وفقط في مقابل المقابلة مع السفر في البحر، يعني بده يقول في عندك سفر وفي عندك حضر، وظيفة المسافر هي القصر ووظيفة الحاضر هي شو التمام. كيف استفدنا أن وظيفة الحاضر هي التمام؟ مش أنه الأدلة التي دلت على وجوب التمام، يعني هذه اللي قالت ب17 ركعة التي سوف نقف على بعضها في البحر، ما جت قالت هذا اللي هو مقيم وغير مسافر أو قالت هذا الحاضر كذا حكمه 17 ركعة في اليوم، لا، إنما أثبتت هذا الحكم على طبيعي المكلف وجاء الاستثناء منه. أنت يا طبيعي المكلف يجب عليك 17 ركعة إن لم تضرب في الأرض، إن أنت ضربت في الأرض فحينئذ ليس عليك جناح أن تقصر من الصلاة في البحر، هذا مفهوم. فإن لم تضرب شو لح يكون حكمك؟ يعني حتى مش بحاجة للمفهوم في مفهوم الآية، منطوق الأدلة، يعني الحكم الأولي وهو أنه يجب على المكلف على طبيعي المكلف، مسافر حاضر كذا إلى آخره، خائف مطارد مسايفة مدري شو إلى آخره، القتال معانقة، كل هذا حينئذ يجب عليه قديش 17 ركعة، وجاء حينئذ الاستثناء في يعني أساسا حتى مفهوم الآية لا نكون بحاجة لها، لأنه إطلاقات الأدلة أثبتت هذا الحكم على طبيعي المكلف، خرج من خرج وهو ديك بقية بالنسبة له حينئذ في البحر، واضح. يعني نحن يكفينا أن نحرز أنه طبيعي المكلف وليس حينئذ مما شمله المخصص، طبيعي المكلف محرز بالوجدان وليس مما شمله المخصص اللي هو بالإصحاب والتعبد، يعني أنه موضوع المخصص لا يكون حينئذ شاملا له في البحر. هذا أول ثانيا عندنا بعض الروايات بالنسبة، وهذا إذا بدكم بالأعداد اللي هي روايات الأعداد، في عندنا روايات كثيرة حينئذ في هذا المجال اللي دلت على هذا المطلب والمعنى. الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ما يرويه الكليني رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمرو بن أزينة عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث طويل بس اقتطع منه: إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين 10 ركعات، يعني الصبح الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قداش 5 × 2 قداش 10 ركعات. فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة. وعندنا بالروايات أنه هيدا الفرض في ركعتين فرض وفي ركعتين سنة، وأن الوهم والشك لا يتخلل ولا يتسرب إلى الفرض، وإنما يتسرب إلى الوهم في قلبه. قال: فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة. يعني هودي الركعتين عديل الفريضة، يعني هي كما أنه هوديك عليك أن تأتي بهم، أن يعني العديل بهالمعنى مطالب بهودي 2 أيضا مطالب بهودي 2، ولكنه بالمطالب بهذا لا يخرجها عن ماهية أن تلك فريضة وهذه سنة من النبي صلى الله عليه وآله. لا يجوز تركهن إلا في سفر، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كله، فصارت الفريضة 17 ركعة. ثم سن الرسول صلى الله عليه وآله نوافل 34 ركعة مثلي الفريضة، لأن الفريضة قداش 17 × 2 = 34 ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك. والفريضة والنافلة 51 ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر صلاة الوتر إلى أن قام. ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلا ما فرض الله عز وجل، بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا، ولم يرخص لأحد في شيء من ذلك إلا للمسافر، وليس لأحد أن يرخص ما لم يرخصه رسول الله صلى الله عليه وآله. فوافق أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أمر الله ونهي الله، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل أو أطيع الله وأطيع الرسول. شاهد بهذه الرواية وهي أن 17 ركعة مصب طبيعي المكلف، وليس مصب 17 ركعة حينئذ خصوص المقيم أو خصوص الحاضر، لا طبيعي المكلف. بالاستثناء حينئذ شو أخرجنا المسافر في قلبه. وفي مقام المقابلة، وهذا اللي هو رد على الرواية الثانية من الباب 22، في مقام المقابلة ما بين المسافر والحاضر، وأن وظيفة المسافر التقصير ووظيفة الحاضر هو شو التمام، بمقام المقابلة حينئذ جعل موضوع التمام حينئذ الحاضر، حتى تتم المقابلة بين المسافر والحاضر، وإلا أساسا حينئذ موضوع التمام هو طبيعي المكلف حينئذ، حتى المسافر لولا المخصص حينئذ كان يجب عليه حينئذ التمام. لما جاء المخصص أخرجناه، ولكنه لا يوجب ذلك أن يتعنون حينئذ العام بعنوان الحاضر وبعنوان المقيم حينئذ في البحر. وما ورد من روايات نظر الروايات إلى المقابلة، يعني قضاء لحق المقابلة قالوا قصر وتمام. موضوع القصر هو المسافر، شو راح يكون موضوع التمام؟ هو الحاضر والمقيم. مش أن الأدلة من رأس كان مصبها الحاضر والمقيم، لم يكن فيها تضييقا للواسع في البحر. هذا أول. ثانيا في بعض الروايات التي بأيدينا عبرت بالمقيم غير المسافر، واضح؟ يعني شو المقيم غير المسافر؟ يعني هيدي مش مثل تفنن بالتعبير، يعني الأثر الشرعي اللي هو وجوب التمام كما يمكن أن يرتب على المقيم أيضا إذا بدنا نأخذ بحرفية ذلك حينئذ، ونمنع ونقول بأن التمام موضوعه الحاضر وإلى آخره. طيب نحن نأخذ بكل هذه الروايات التي بأيدينا، من تلك الروايات التي بأيدينا هي الروايات التي رتبت حينئذ هذا الحكم على موضوع عبر عن ذلك الموضوع تارة بالمقيم وأخرى بغير المسافر بنفس التعبير، اللي هو أشبه ما يكون حينئذ بالتفسير وبالعطف التفسيري في البحث. لاحظ هذه الرواية في التي بأيدينا والتي أيضا تدل على هذا المطلب، حيث يعبر بالمقيم غير المسافر في البين. هذا إن دل على شيء إنما يدل كما أن المقيم يكون موضوعا لوجوب التمام، أيضا غير المسافر يكون موضوعا لوجوب التمام. وإن شئت قلت حتى لو استصحبنا حينئذ غير المسافر، مش بحاجة لأن نرتب الأثر على الحاضر والمقيم لنقول من الأصل المثبت في شيء، لا، الأثر كما رتب في هذه الروايات قضاء لحق المقابلة على الحاضر والمقيم أيضا رتب في هذه الروايات على غير المسافر في البحر. وهذه الرواية التي نشير لها هنا بأبواب العدد في البحر، يقول في هذه الرواية هكذا مفادها في البحر: الرواية الثانية عشر من الباب الثاني عشر في أو الباب الثالث عشر، الرواية الثانية عشر من الباب الثالث عشر، وعنه يعني الكليني رحمة الله عليه، عن علي بن إبراهيم، عن أبي، عن ابن أبي عمير، عن عمرو بن أزينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قال: عشر ركعات، ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخر، لا يجوز الوهم فيهن، من وهم في شيء منهن استقبل الصلاة استقبالا، يعني بده يستأنف ويعيد أو يجدد. وهود الركعتين اللي تمامهم بيكون بإكمال شو السجدة الثانية من الركعة الثانية في البحر، بعدين شو بيصير مسألة أخرى، وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القرآن وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله، فزاد النبي في الصلاة سبع ركعات هي سنة، هي سنة ليس فيهن قراءة، يعني الفاتحة ليس فيهن قراءة، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، هو التسبيحات الأربع، والوهم إنما يكون فيهن. فزاد، لاحظوا، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة وركعة في المغرب للمقيم والمسافر. الشاهد، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة. شو الموضوع حينئذ لوجوب التمام؟ مرة المقيم، مرة الحاضر، مرة غير المسافر، مرة طبيعي المكلف حينئذ في البحر. فهذا حينئذ الإشكال سوف لا يرجع لي محصن في البحر، ويكون الإصحاب حينئذ تاما في البحر. هذا الأولى أنه يكون البحث بذلك، مش انه نجي نبحث انه عدم المسافر عدم نعتي ولا عدم ازلي ومدري شو، مش بحاجه لعدم الازلي لحتى، لا بيكفينا العدم النعتي، هذه كلها مش بحاجه الى، انه الامر واضح، كان حاضر، كان في بيروت ولم يكن مسافر نحو العدم النعتي، والان بعد ان طوى هذه المسافه بشك بانه سافر، يعني بلغ الحد الشرعي في سفره او لا، فنستصعب عدم كونه مسافرا، والاثر بيترتب فيه. ليش؟ لأنه الأثر هو وجوب التمام، ليس موضوعه خصوص المقيم في البحر، بل موضوعه هو طبيعي المكلف اللي يجب عليه الصلاة، إلا ما استثنية، وهو هذا طبيعي المكلف وليس مما استثنية، لأنه المستثنى المسافر، وهذا حينئذ كان ولم يكن مسافرا، والآن يشك فيستصعب عدم كونه مسافرا في البحر. هذا حاصل وخلاصة ما ينبغي أن يقال في المقام، واضح؟ إلا أنه مع ذلك قد يستدل بوجه آخر غير هذا الوجه، وهو التمسك بإطلاقات أدلة التمام في البين لمن كان حينئذ يجب عليه الصلاة والشك، لأنه في نحن عندنا ثلاث مصادق وثلاث أفراد في البين، في عندك من علم بأنه مسافر وبلغ الحد الشرعي، وعندك من علم بأنه مقيم، وعندك من شك بأنه وتردد الأمر أنه مقيم أو أنه مسافر في البين، واضح؟ حيث يتمسك حينئذ بإطلاقات أدلة وجوب التمام، تلك الإطلاقات بالنسبة لكل شخص حينئذ غير مسافر في البين، لمن جملته حينئذ هذا الشخص الذي ضرب في الأرض مسافة يشك معه بأنه بلغ الحد الشرعي حينئذ في سفره هذا أو لم يبلغ، فحينئذ بلا حاجة للجوء حتى إلى الإصحاب في البين. يعني بعبارة أخرى بيكون عندنا نحن ثلاث أفراد أو ثلاث حصص في البين وثلاث أصناف. الصنف الأول من بلغ الحد الشرعي، هذا قد شمله المخصص بلا أي إشكال. الصنف الثاني من حينئذ المقيم قطعا وجزما وبتا في البين. والقسم الثالث الذي يتردد أمره في المقام. كل من لم يعلم بشمول المخصص له، يعني كل من لم يعلم بأنه قد سافر يكون حينئذ مشمولا لأدلة وجوب التمام تمسكا ب مثلا تلك الأدلة العامة التي يكون موضوعها حينئذ طبيعي المكلف. فالتمسك تمسك بإطلاق حينئذ تلك الأدلة بلا حاجة إلى أن نحرز الموضوع بالتلفيق ما بين الوجدان والتعبد في البحر، وهو إصعاب عدم كونه مسافر. هذا الوجه اللي قد يطرح ويقال ووجد في كلمات بعضهم، إذا تأملتم اليوم ببعض الشروح الاستدلالية موجود هكذا حينئذ كلام. هذا جوابه واضح، وهو أنه لو كان موضوع وجوب التمام هو كل مكلف، واضح، لو كان موضوع وجوب التمام هو كل مكلف خرج منه فقط وفقط خصوص من علم بأنه قطع المسافة الشرعية في البين، هذا الكلام حينئذ بتعب. ليش؟ لأنه بيكون تمسك بعموم العام في مورده من دون أي شائبة في البحث. أما إذا قلنا بأن الموضوع ليس حينئذ طبيعي المكلف، بل طبيعي المكلف الذي لم يشمله حينئذ المخصص في البحث، إذا كان الأمر كذلك فمن رأس يشك بأن هذا الذي اجتاز المسافة الكذائية، واضح، هل هو بلغ الحد الشرعي أو أنه لم يبلغ الحد الشرعي، يكون التمسك بذلك الإطلاق تمسك بالعام بالشبهة المصداقية في البين، ولا يجوز تمسك بالعام بالشبهة المصداقية، لابد في المرتبة السابقة أن نحرز موضوع حينئذ العام ومن ثم حينئذ تمسكنا، نحرز هذا عالم نتمسك بوجوب إكرام العالم في البين، مش أنه بعموم وجوب إكرام العالم نحرز مثلا عالميته، فإن القضية المشتملة على الحكم لا يمكن أن تنقح موضوع حكمها في البين، لأنه يكون التمسك بالعام بالشبهة المصداقية لنفس حينئذ العام، مش للشبهة المصداقية لمخصصه في البين. هذا حاصل ما ينبغي أن ليش؟ لأنه من رأس لم يعلم أنه بلغ المسافة أو لا، مش الشبهة المصداقية للمخصص، لا، من رأس لم يعلم أنه بلغ المسافة أو لم يبلغ حينئذ تلك المسافة في البين. نعم، إذا قلنا بأن الموضوع بنينا على تلك المقالة وأن موضوع وجوب التمام هو طبيعي المكلف، هذا طبيعي المكلف، خرج من خرج اللي هو من شمله الخاص اللي هو المسافر، وغير ذلك يبقى داخلا تحته. أما إذا قلنا بأنه عبارة عن المكلف الذي حينئذ لم يشمله المخصص، فإذا من رأس حينئذ يشك بذلك هل هو مسافر أو ليس بمسافر، وبالتالي حينئذ لا يجوز التمسك، فلابد وأن نرجع للإصحاب لتنقيح الجزء الثاني من الموضوع تعبدا، والجزء الأول محرز بالوجدان، فيلتائم حينئذ موضوع وجوب التمام في البين. كل مكلف لم يكن مسافرا مكلف قطعا، لم يكن مسافرا بالتعبد بالصافي حتى مع هذا الطي للمسافة في البحر. يبقى هنا على ما أشرنا له من الدوران بين التمام والقصر، اللي هو أنه في عندك علم إجمالي فيتعين عليك الجامع والاحتياط وأن تجمع في المقام، إلا إذا كان هذا العلم إجمالي منحل كما ذكرنا بالأمس، والدعوة هو الانحلال الحكمي، لأن الأصل المنجز جاري في أحد الطرفين، فالمؤمن لا يجري في كلا الطرفين إنه يجري في أحد الطرفين بالخصوص، وهذا معنى الانحلال الحكمي، لأن أحد الطرفين منجز بمنجز آخر، وهذا الطرف تنجيز العلم الإجمالي له معلق على عدم ورود المؤمن، والمؤمن قد جرى في البيت، هذا في عليه بعض حينئذ الإشكالات، وهو أن أساسا هذا الإصحاب حينئذ المنجز لا يجري في البيت، سوف يأتي التعرض لها إن شاء الله فيما يأتي. الأولى أنه نحط بحثنا هون، مش أنه نجي ندخلنا صفحة وصفحتين بأن هذا الإصحاب استصحاب حينئذ عدم نعتي، ولا إصحاب عدم أزلي ومش بحاجة إلى العدم الأزلي لحتى نقول أنه بيجري فيها الإصحاب في العدم الأزلية أو أنه لا يجري فيها، واضح أنه عدم نعتي، ما بدأ طول حينئذ شرح وطول التفسير في البيت. كان قبل 5 دقائق كان في بيروت ولم يكن مسافر، والآن بعد أن طوى هذه المسافة هل هو مسافر أو لا، نستصحب عدم كونه مسافر بنحو العدم النعتي، ما بدأ حينئذ شيء. نعم إذا عنده مبنى آخر وهو أنه لا يمكن حينئذ النعت بالعدم، وإنما النعت بالمعدوم يكون في البين، لأن النعت إنما يكون تحصيص، والتحصيص هذا اللي بحثنا نحن فيه، هذا مطلب آخر، بس هو لا يؤمن بالعدم النعتي، أنه غير القرشية يراها نعت حينئذ ليه المرأة في البين بلا أي إشكال، واضح يعني يؤمن بأن التحصيص يكون بنفس حينئذ العدم، لا أن التحصيص يكون بالمعدوم، يعني بالنفي لا بالمنفي حينئذ يكون في البين، وهذا له بحثه يأتي إن شاء الله. الحمد لله.